الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لا يجوز لك أن تتمنى الموت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقل: اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أخرجه الإمام البخاري بلفظ: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها من جدعاء؟ ومعنى ذلك أن الإنسان مفطور على الإسلام بالقوة، لكن لا بد من تعلمه بالفعل. فمن قدر الله كونه من أهل السعادة فيهيئ الله له من يعلمه سبيل الهدى فصار مهينا بالفعل، ومن خذله وأشقاه سبب له من يغير فطرته ويثني عزيمته، كما جاء في تحويل الأبوين لابنهما إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية. تعاطي الأسباب من علاج المرض وطلب الرزق وغير ذلك لا ينافي القدر، لأن الله سبحانه قدر الأقدار وأمر بالأسباب، وكل ميسر لما خلق له، كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة. ولهذا يجوز التداوي بالأدوية المباحة، وهو من قدر الله، كما قال عمر رضي الله عنه حينما منع من دخول البلاد الموبوءة في عام الطاعون نفر من قدر الله إلى قدر الله. لا يجوز لك الإقدام على جريمة الانتحار، لأن قتل النفس محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه في شيء عذب به يوم القيامة. ليس قول الإنسان قابلت فلانا صدفة محرمة ولا شركة، لأن المراد منها قابلته دون سابق وعد أو اتفاق على اللقاء مثلا، وليس في هذا المعنى حرج. القرآن كلام الله، سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وتلاه عليه، وهو مشتمل على أدعية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهي آية من كلام الله تعالى. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، والقرآن المكتوب بين أيدينا هو كلام الله عز وجل، تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام، ونزل به جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقرأه وأمر بكتابته، فكتبه الصحابة رضي الله عنهم وتناقله السلف إلى أن بلغنا. لا نعلم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على تسمية السور جميعها، ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة تسمية بعضها من النبي صلى الله عليه وسلم كالبقرة وآل عمران. أما بقية السور فالأظهر أن تسميتها وقعت من الصحابة رضي الله عنهم. الأولى أن تكون السورة التي فيها الركعة الثانية بعد السورة التي في الركعة الأولى حسب ترتيب المصحف، وإلا فليس في ذلك شيء. الأفضل أن يقرأ السورة على ترتيب المصحف العثماني، فيبدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران حتى ينتهي بقراءة سورة الناس. بهذا يعلم أن قراءة الفلق ثم سورة الناس جاءت على ترتيب المصحف العثماني إلى العكس. أما قراءته ابتداء من سورة الناس ثم الفلق ثم الإخلاص إلى ما فوقها للتعلم فلا بأس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل من عند الله على 7 أحرف، أي لغات من لغات العرب ولهجاتها، تيسيرا لتلاوتها عليهم رحمة من الله بهم. ونقل ذلك نقلا متواترا، وصدق ذلك واقع القرآن وما وجد فيه من القراءات فهي كلها تنزيل من حكيم حميد، ليس تعددها عن تحريف أو تبديل ولا لبس في معانيها. فمن ذلك ما ورد من القراءات قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فقد قرئ ونخرج بضم النون وكسر الراء، وقرئ يلقاه بفتح الباء والقاف مخففة، والمعنى: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابا هو صحيفة عمله، يعطى الإنسان ذلك الكتاب حال كونه مفتوحا. فمعنى كل من القراءتين يتفق في النهاية مع الآخر، كان يلقى إليه الكتاب فقد وصل إليه، ومن وصل إلى الكتاب فقد ألقي إليه. من ذلك قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قرئ يكذبون، قرئ يكذي بفتح الباء، عفوا، قرئ يكذبون بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الذال، بمعنى يخبرون بالأخبار الكاذبة عن الله والمؤمنين. وقرئ يكذبون بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال المكسورة، بمعنى يكذبون الرسل فيما جاءوا به من عند الله من الوحي. فمعنى كل من القراءتين لا يعارض الآخر ولا يناقضه، بل كل منهما ذكر وصفا من أوصاف المنافقين وصفاتهم الأولى بالكذب، وصفتهم الأولى بالكذب وفي الخبر عن الله ورسله وعن الناس، وصفتهم الثاني بتكذيبهم رسل الله فيما أوحي إليهم من التشريع. وكل حق، فإن المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب. من ذلك تبين أن تعدد القراءات كان بوحي من الله لحكمة لا عن تحريف وتبديل، وأنه لا يترتب عليه أمور شائنة ولا تناقض أو اضطراب، بل معانيها مؤتلفة ومقاصدها متفقة. القراءة برواية ورش عن نافع صحيحة معتبرة في نفسها لدى علماء القراءات، لكن القراءة بها لمن لم يعهدها بل عهد غيرها، كالقراءة برواية حفص مثلا تثير بلبلة في نفوس المأمومين فتترك القراءة بها لذلك. أما إذا كان القارئ بها في صلاته منفردا فيجوز لعدم المانع. سؤال: أيهما أفضل في نهاية شهر رمضان مبارك، قراءة القرآن أم صلاة التطوع؟ الجواب: كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات. كان جبريل يدارسه القرآن كل ليلة، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان لما يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في هذا الشهر. أما المفاضلة بين قراءة القارئ وصلاة المصلي تطوعا فتختلف باختلاف أحوال الناس، وتقدير ذلك راجع إلى الله جل وعلا لأنه بكل شيء محيط. سؤال: من الأمور المعلوم سؤال من المعلوم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الفضيلة والثواب، فهل إذا قرأ الإنسان ثلاث مرات أو أربع يحصل بذلك فضيلة ختم القرآن الكريم كله؟ الجواب: فضل الله واسع، وإن ثبت أن معنى الحديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الفضيلة والثواب كان لقارئها ثلاث مرات ثواب ختم القرآن. سؤال: أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الانشغال بالتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء فيما بين الأذان والإقامة؟ الجواب: قراءة القرآن أفضل، إلا إذا وجد ما يقتضي رجحان غيرها كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل في مواضع من الصلاة دلت السنة على الذكر بها فيها، وكذا بعد الصلاة بالنسبة لما ثبت فيه دليل على مشروعية العمل بعدها. والقاعدة أن كل ذكر خص شرعا بوقت أو مكان كان مقدما على غيره في ذلك، بل قد نهي عن قراءة القرآن في مواضع وجعل غيره من الأذكار فيها متعينة كالتسبيح في الركوع والسجود. سؤال: قراءة القرآن في المصحف وقراءته بدون مصحف أيهما أفضل؟ الجواب: ما هو أنفع لك وأخشع لقلبك أفضل. السنة أن يكمل ختم القرآن ولا يؤجل قراءة المعوذتين إلى الجمعة ولا غيرها، بل ينهي الختمة متى وصل إلى المعوذتين ثم يدعو بما فيه من الدعاء بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تدام بالسلف الصالح، ثم يعود فيبدأ بالختمة الأخرى من الفاتحة وهكذا. لا يجوز لأحد أن يرفع صوته بقراءة القرآن في المسجد لا في الصلاة ولا في غيرها، لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال: أيها الناس كلكم يناجي ربه فليجهر بعضكم على بعض في القراءة. روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. إذا يجب على القارئ في المسجد أن يراعي من حوله من المصلين والقراءة بخفض صوته حتى لا يشوش عليهم. حمل المصحف بالجيب جائز، ولا يجوز أن يدخل الشخص الحمام ومعه مصحف، بل يجعل المصحف في مكان لائق به تعظيما لكتاب الله واحتراما له، لكن إذا اضطر إلى الدخول به خوفا من أن يسرق، إذا ترك خارجا جاز له الدخول به للضرورة، وإذا نسي ودخل بالحمام فلا إثم عليه. يجوز إعطاء ترجمة معاني القرآن الكريم لغير المسلم من أجل البلاغ ودعوة إلى الإسلام وتغليبا لجانب الترجمة. يجوز حمل المصحف إلى بلاد الكفار للبلاغ وإقامة الحج عليهم والتحفظ والتفاهم لأحكامه عند الحاجة، إذا كان للمسلمين قوة أو سلطان أو ما يقوم مقامهما من العهود والمواثيق لحصول المصلحة مع انتفاء المفسدة التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المرسل إليه المصحف مسلما فلا حرج في إرساله، وإذا كان المرسل إليه المصحف مسلما فلا حرج في إرساله سواء كان البلد عربيا أو غير عربي، وسواء كان أهلها مسلمين أم غير مسلمين. لا يجوز الفسح للسجاد الذي كتب عليه لفظ الجلالة أو اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يترتب على ذلك من الإهانة بافتراشها والصلاة عليها، كونها توضع على الجدران لا يلتزم به كل من كانت عنده هذه السجاد، بل من الناس من وضعها على الحائط ومنهم من يفرشها في الأرض. من القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع الموصلة إلى انتهاك محارم الله. لا يجوز أن يضع المسلم متاعه أو حاجته في أوراق كتب فيها سورة وآيات من القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية، ولا أن يلقي ما كتب فيه ذلك في الشوارع والحارات والأماكن القذرة، لما في ذلك من الامتهان وانتهاك حرمة القرآن والأحاديث النبوية وذكر الله. لا يجوز إعطاء الجرائد للغسال ليلف فيها الملابس ولا لبيع العيش أو الخبز ليستعملها لفافة للخبز أو العيش، لأن الغالب في الجرائد أن فيها مقالات إسلامية تشتمل على آيات قرآنية وحديث نبوية، ويكتب فيها الكثير من أسماء الله تعالى، واستعمالها فيما ذكر امتهان لآيات القرآن والأحاديث النبوية. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.